مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. كملنا كلام اخر مره في الاصحاح 31 من سفر اخبار ايام تاني، وشفنا دعوه حزقيا للشعب ان هم يقدموا عشورهم للكهنه واللاويين زي يعني ما الشريعه كانت بتقول. والحقيقه ابتدى بنفسه وادى من ماله الخاص للمحركات بتاعه الهيكل. الشعب فعلا بيشوف كده وبيستجيب لحزقيا، والموضوع بينتشر جدا ما بينهم، فربنا بيبارك جدا بقى في التقديمات بتاعتهم لدرجة انها بتكفي احتياج الكهنة واللوين، وبيفضل منها كتير قوي، وبيعملوه في شكل صبر او اللي هي بمعنى اكوام. وحزقيا بيجي الهيكل وبيشوف المنظر ده، وبيشوف قد ايه ربنا بارك الشعب بسبب تمسكه بوصية ربنا ليه. خلونا نكمل بقى ونشوف حزقيا هيعمل ايه بعد كده.
راديو ملاح.
سفر اخبار ايام تاني صح 31 من اول عدد 11. وامر حزقيا باعداد مخادع في بيت الرب فاعده. مخادع يعني زي مخازن. واتوا بالتقدمة والعشر والاقداس بامانة، وكان رئيسا عليهم كونانيا اللاوي وشمعي اخوه الثاني ويحئيل وعزازيا ونحث وعسائيل ويريموث ويوزباد وإليئيل ويسمخيا ومحث وبنايا وكلاء تحت يد كونانيا وشمعي اخي حسب تعيين حزقيا الملك وعزاريا رئيس بيت الله. معلش احنا هنسمع يعني اسماء كتيرة غريبة، مش مهم، المهم بس الفكرة العامة، وهنتكلم اكتر بعد ما نخلص. وقوري ابن يمنة اللاوي البواب نحو الشرق كان على المتبرع به لله لاعطاء تقدمة الرب واقداس الاقداس، وتحت يده عدن ومن يمين ويشوع وشمعية واماريا وشاكونيا في مدن الكهنة بامانة ليعطوا لاخوتهم حسب الفرق الكبير كالصغير. يعني نقدر نستخلصه بسرعة من الأعداد اللي قريناها إن حزقيا كان عمل نظام معين لتخزين التقديمات دي وتوزيعها بعد كده، فضلا عن انتساب ذكورهم من ابن 3 سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب. أمر كل يوم بيومه حسب خدمتهم في حراستهم حسب أقسامه، وانتساب الكهنة حسب بيوت أبائهم، ولويين من ابن 20 سنة فما فوق حسب حراستهم وأقسامهم، وانتساب جميع أطفالهم ونسائهم وبنيهم وبناتهم في كل جماعة لأنهم بأمانتهم تقدسوا تقدسا. ومن بني هارون الكهنة في حقول مسارح مدنهم في كل مدينة فمدينة. الرجال المعينة أسمائهم لإعطاء حصص لكل ذكر من الكهنة ولكل من انتسب من اللاويين. هكذا عمل حزقيا في كل يهوذا، وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق أمام الرب إلهه، وكل عمل ابتدأ به في خدمة بيت الله في الشريعة والوصية ليطلب إلهه إنما عمله بكل قلبه وأفلح. وبيخلص الإصحاح على كده. يعني منتهى البساطة وباختصار، حزقيا لما شاف الصبر أو الأكوام دي معمولة واضح أنها كانت طريقة بدائية للتخزين، ويمكن كانت ناجحة في التخزين المؤقت يعني، بس غالبا طبعا مش هتحافظ على الحاجة ولا من السرقة أو من عوامل حتى الجوية، برد حر مطر عواصف تراب أي حاجة. فقرر حزقيا أنه هو لازم تتبني أو تتجهز المخادع أو زي ما قلنا المخازن دي في الهيكل أو في بيت الرب. وبنلاقي هنا مبدأ مهم قوي يعني خصوصا لينا احنا كمان هنا في مصر، انه على قد ما ربنا يحبنا نعيش بالبركة، بس للأسف بالبركة بتاعتنا دي احنا عادة بتقلب بعشوائية او تواكل او تكاسل عن الامانة اللي عندنا. والحقيقة لو في عنوان للقطعة اللي قريناها دي هتكون امانة حزقيا والشعب في العمل بتاعهم مع ربنا. وزي ما شفنا يعني هنلاقي كلمة امانة بالذات بتتكرر كذا مرة في الكام عدد دول. كان ممكن حزقيا يشوف الأكوام اللي عملوها الكهنة واللاويين ويقول يا سلام سبحان الله ربنا بارك قوي، ماشي خلاص سيبوها كده بقى وأي حد عايز حاجة يجي ياخدها عادي، ما هو ربنا مبارك. إنما لا، أمانة حزقيا دفعته إنه في ساعتها ياخد البركات دي ويخزنها بشكل مظبوط، ويعين عليها حراس برئيس ومساعدين ليه، يعني نظام متكامل للحفاظ على البركة وتوزيعها على الناس بالعدل. مش خلاص بقى كنا وشبعنا الباقي نرميه او نسيبه كده هو وظروفه، لا ربنا عمل اللي عليه وبارك، احنا بقى نعمل اللي علينا ونحافظ على البركة دي بأمانة. وهنشوف الموضوع ده بوضوح في معجزة الخمس خبزات والسمكتين مثلا. يمكن كلنا بنركز قوي على المعجزة الأساسية ان المسيح أكل 5000 بخمس خبزات وسمكتين، وننسى باقي التفاصيل اللي في المعجزة. يعني في لوقا 9 يقول لنا المسيح قال للتلاميذ يقعدوا الناس 50-50. ليه؟ عشان يعرفوا يوزعوا عليهم بنظام. ليه برضو؟ عشان النظام بيريح الخادم والمخدوم، وده من ضمن الأمانة في الخدمة مش التحكم. طب وبعد ما قسمهم عمل ايه؟ هنلاقي في يوحنا 6:11 يقول لنا كده: واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ اعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. يسوع بارك ووزع على التلاميذ، والتلاميذ هم اللي ادوا للناس. في نظام. طبعا انا عارف ان احنا تحت مسمى النظام شفنا ظلم كتير او تحكم بدون داعي او حتى جفاف في التعامل جوه الكنيسة، بس ده عشان النظام بيتطبق بدون روح، بدون تسليم لبركة ربنا، فبقى نظامه بس، وبالتالي الناس بتبقى عايزة تتحرر من قيود النظام ده، زي المسيح نفسه جه حرر الناس من قيود الديانة او الناموس. ليه حرية مجد اولاد الله؟ بس اللي عايزين ناخد بالنا بقى منه هنا انه المسيح لما حررنا هو حررنا من قيود النظام، مش من مبدأ النظام. النظام اللي هو بمعنى اوردر او ترتيب، مش بمعنى طبعا سيستم مؤسسي، حتى لو كانت النتيجة في الاخر شكلها واحد، بس هو محررناش من قيود الديانة عشان نعيش بعشوائية. ليه برضو؟ عشان النظام بتاع ربنا مش زي نظام بتاع العالم. النظام بتاع ربنا بيؤدي لسلام وهدوء. يعني تخيلوا كده معجزة الخمس خبزات، لو كان المسيح بارك في الاكل وخلاص بقى للناس يلا يا جماعة help yourself، كل واحد يجي ياخد اللي هو عايزه، كانت تبقى مجزرة. 5000 واحد بيجروا وبيدوسوا على بعض، واكيد طبعا ناس تانية اما هتموت يا اما هتهرب بقى لحياتها، هتطلع روحها من المأساة دي، وبالتالي ان عاشوا اصلا مش هياكلوا ولا هيشبعوا، وتبقى بركة ربنا فسدت بسبب عشوائية توزيعها. انما النظام البسيط اللي اتعمل ساعتها اتعمل في الاول وفي الاخر للناس، مش للتحكم فيهم او لاستعبادهم، انما عشان بركة ربنا دي توصل لكل واحد. في آية من الآيات يعني اللي ممكن نقول عليها مضروبة، واللي انتشرت طبعا لإقناع الناس بأفكار معينة، آيات كتير يعني مش موجودة أصلا بنقابلها في حياتنا، من ضمنها بقى الآية دي اللي هو يقولك إلهنا إله نظام، وهي مش آية أصلا، إنما هي تركبت على آية تانية موجودة عشان طبعا يعني بيتم استخدامها للتحكم في مجموعات من الناس، أو حتى لتسكيت فصل في مدارس الأحد. مع أن إحنا لو رجعنا للآية الأصلية والفكرة أصلا من وراء النظام، هنوصل لنفس النتيجة اللي احنا كلنا عايزينها، بس بالروح بتاع ربنا، مش بالعصاية بتاعتنا اللي بنلبسها اسم ربنا. هنلاقي بقى الآية الأصلية موجودة في كورنثوس الثانية 4:14. بولس بيبقى بيتكلم عن ان يكون في نظام في الكنيسة، تنظيم للمواهب اللي روح ربنا اداها للناس، اللي هم ضمنها التنبؤ والتكلم بألسنة، لان واضح ان كل الناس كانت يعني بتتكلم في نفس الوقت، لان كل واحد عنده موهبة عايز يظهرها، فده طبعا كان بيؤدي لإفساد الموهبة بتاعت ربنا، ما حدش بقى سامع حاجة ولا فاهم حاجة. هقرأ لكم كده من أول عدد 27 لعدد 33، يقول كده: إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة، وبترتيب، وليترجم واحد، ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. وموضوع الألسنة ده موضوع تاني يعني ممكن نتكلم فيه بعدين، بس هو بيحاول يفهمنا إنه لازم يكون في نظام عشان الناس تفهم اللي بيتقال، ولو الناس مش فاهمه اللي بيتقال يبقى مش مهم تقوله اصلا، لا اقعد ساكت. حتى لو عندك موهبه، يعني الناس دي كان عندها السنه بتتكلم بالسنه مش اي حد يفهمها، فكان لازم حد يفسر اللي بيتقال ده، فلو ما فيش حد يفسره او يترجمه لا الاحسن هو يصمت ويكلم بقى ربنا، ملوش دعوه بالناس. اما الانبياء فليتكلم اثنان او ثلاثه وليحكم الاخرون، ولكن ان اعلن لاخر جالس فليسكت الاول، لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبؤوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. نفس الفكرة يعني. انه مش فكرة ان احنا يكون عندنا مواهب وخلاص، انما ان الناس تشارك الموهبة دي بشكل منظم عشان الناس كلها تستفيد. وارواح الانبياء خاضعة للانبياء. ونيجي بقى للآية اللي احنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي تركب عليها الهنا اله نظام. يقول كده: لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. يبقى النظام اتعمل ليه؟ لمنع التشويش والعمل السلام، لان الهنا اله سلام، وده من صميم الامانه بقى في التعامل مع البركات والمواهب اللي ربنا بيديها لنا، ان احنا يكون عندنا تنظيم عشان نعرف نوصل بركه ربنا وعشان الناس كلها تستفيد بيها، لان الهنا اله سلام مش اله تشويش وهرجله وعشوائي. حاجه تانية بقى لازم ناخد بالنا منها وموجوده برضو في معجزه الخمس خبزات، هو التعامل مع فضله البركه، يعني اللي هو فضل بعد ما الناس أكلت وشبعت، زي ما شفنا كده اهتمام حزقية أنه يخزن اللي فضل ده بشكل منظم ومؤمن. بنشوف برضو حاجة غريبة يمكن ما بناخدش بالنا منها في معجزة الخمس خبزات، في يوحنا 6:12-13 يقول لنا كده: فلما شبعوا قال اللي هو المسيح لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء، اوعى تسيبوا حاجة. فجمعوا وملأوا 12 كفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. يعني بيقول لنا البركة اللي حصلت دي مش ليكم انتوا لوحدكم، إنما الفضلة دي كمان ربنا مديها عشان نهتم بيها ونجمعها ونديها لناس تانية تاكل وتشبع وتأمن هي كمان ببركة ربنا. لأن معنى إنه فضل أكل إنه ده بيدل بشكل قاطع إن الناس فعلا أكلت وشبعت وما بقتش قادرة تاكل تاني، فده اللي فضل. وفضل 12 قفة مليانة من الكسر دي، اللي هو يعني مثلا مش نفسهم تسدد أو كلهم شبعوا روحيا فما كلوش. ممكن ناس تفكر كده، إنما معنى إن هم جمعوا 12 قفة مليانة كسر إنه البركة كانت حقيقية وملموسة. وفضل منهم 12 قفة مليانة من الكسر. ومع حزقية برضو شفنا السوبر أو الأكوام اللي فضلة دي بعد ما الناس أكلت وشبعت. وده بقى يعلمنا حاجة تانية مهم، إنه أي بركة بتحصل في حياتنا هي مش ملكنا لوحدنا، هي ملك الناس اللي احنا هنفيض عليهم بفضلة بركته دي. يعني كتير هنلاقي مواقف بركة ربنا فيها تملى الدنيا، يعني تبقى حوالينا لدرجة تخلينا فعلا متثبتين، وزي ما بيقولوا كلمة بالانجليزي overwhelmed، يعني مغمور وغرقان بالبركة دي، مغرقاني كده. بركة واضحة انها معجزية وملاش حل غير انها تكون من المسيح. فساعتها ما ينفعش تاخد اللي انت عايزه وتسيب الزيادة عن احتياجك وتكمل حياتك عادي. لا، خد الزيادة اللي عن احتياجك ده، اجمع الفضلة دي واملى بيها أفف ومخازن للناس التانية اللي ما عاشتش التجربة والمعجزة دي، عشان هما كمان ياكلوا ويشبعوا. والغريب بقى ان حفظ البركة دي مش مهم بس للناس، انما مهم لينا احنا كمان. لو نفتكر في قصة يوسف لما عرف من حلم فرعون انه جاي على مصر والمنطقة اللي حواليها 7 سنين خير وبعديها 7 سنين جوع وجفاف وكده، فعمل ايه؟ مخازن عشان يحوش فيها فضلة الخير اللي هيكونوا فيه علشان في سنين الجوع يطلعوا من الخير ده وياكلوا ويدوا بقى الناس التانية كلها اللي كان من ضمنهم عيلته. عشان كده ربنا بيقول لنا لما نشوف بركته ونتملي بيها في اي موقف لازم نحفظ البركة دي جوانا، عشان هيعدي علينا ايام سودة ومن غير ما نكون حافظين اي حاجة جوانا هنجوع. انما لو شايلين البركة دي جوانا هنيجي في يوم الشر او يوم الضيق هنطلعها. نفتكر اعمال ربنا معانا وبركاته، فنفتكر امانته وصلاحه ومحبته، ونحارب بقى بيها كل الافكار اللي هيحطها لنا ابليس في الوقت ده. هنقول له لا، احنا مجربين ربنا وفاكرين بركته دي وحافظينها جوانا، وزي ما باركنا قبل كده هيباركنا تاني. احفظ البركة عشان في يوم الشر هي اللي هتحفظك. نشوفكم الحلقة الجاية.
راديو ملاح.